عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجددا نلتقيكم في برنامجكم حجر الزاوية هذا اليوم الجمعة المبارك من شهر رمضان المبارك. دامت لنا أيامنا كلها مباركة، وختم الله لنا هذا الشهر بالقبول والعفو والرضوان من عنده، إنه سميع مجيب الدعاء. حلقتنا هي عن الدعاء، ورحب في البدء بفضل الدكتور سلمان العودة، حياك الله.
مرحبا، حياك الله وحيا الله الأخوة الأخوات جميعا.
أرقام هواتفنا تظهر الآن تباعا على شاشة من داخل المملكة العربية السعودية 02-6078-333 02-6078-333. بينما من خارج المملكة العربية السعودية أيضا يظهر الآن على الشاشة 00966-70-8555. وأرقام الاسمس أيضا نفخر أو نشرف بتفاعلكم معنا من خلالها، وهي الآن أمامي على الشاشة. سأحاول نأخذ منها اليوم قدر ما أستطيع، أيضا سنحاول نأخذ اتصالاتكم قدر ما نستطيع اليوم، حيث أن موضوعنا اليوم عن الدعاء وهو بمناسبة هذا اليوم المبارك، لكننا سنحاول أن نختصر نحاول أن نفسح لكم فرصة أكبر. لكن قطعا قبل أن نبدأ في موضوعنا فضيلة الدكتور، لابد من الحديث ونحن هنا في المملكة العربية السعودية عن حدث هزا البارحة. في الحقيقة ربما هي قدرا، أمس كنا يعني استقبلنا اتصالا من أخ كريم كان يتحدث أنه رغم أن المجتمع يعتقد أن وطأة الإرهابيين ومن يفسدون في الأرض في المملكة العربية السعودية قد خفت، إلا أنه فوجئ مثلا ببيان من وزارة الداخلية بالقبض على مجموعة كبيرة من الناس من ضمنهم أصحاب مؤهلات عليا. أمس كان يسألنا هذا السؤال ويقول ما هو دور المجتمع في إعادة اللحمة والتكافل مرة أخرى، ولا يعتقد أنه قد رمى السلاح في وجه هذه الفئة. ثم فوجئنا في منتصف ليلة البارحة بهذا الحدث الغريب جدا علينا، الذي كان المقصود في منه صاحب السمو الملك الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية في المملكة، حيث استقصد في محاولة اغتيال بفضل من الله عز وجل نجا منها. لكن تعليقكم فضيل الدكتور.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أعتقد أن هذا الحدث فعلا يشكل صدمة من أكثر من وجه. الجانب الأول أنه الناس على رغم الإعلان عن مزيد من القبض، إلا أنه هناك إحساس قوي بأن عملية العنف وملاحقة الإرهاب يعني هي في يعني نهاياتها، فيفاجأ الناس بحدث بهذا المستوى وعلى هذا القدر، مما يوحي فعلا بأن جذور هذه الحالة من الدموية والإرهاب والعنف تحتاج فعلا إلى صبر ومصابرة ومطاولة. الشيء الثاني أنه فعلا أنا كنت يعني أمام مفاجأة الخبر وهلته، أتساءل أنه يعني الناس المسلمون في صيام وفي قيام ودموعهم تبلل أجفانهم وعيونهم وذكر لله وألوان من الطاعات والقربات، يعني شذوذ فئة معينة بعيدا عن هذا الجو الإيماني الروحاني وبعيدا عن حرمة هذا الشهر الكريم وجميع الاعتبارات، ويعني ربما يعني كما قال الله سبحانه وتعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، قد ترى هذه الفئة وهذه المجموعة أنها تمارس أعلى درجات الإيمان والالتزام، ويمكن تنظر بشزر أو سخرية إلى أعمال الآخرين أو تستهين بها، وهذا نوع من الكبر الذي يستبد بالنفوس ويقطع على الإنسان في حالات كثيرة القدرة على المراجعة والقدرة على محاسبة النفس والقدرة على العودة إلى الطريق المستقيم. الشيء الثالث أنك تفكر فيما يتعلق بالقيم. أيضا نحن يمكن أعتقد أمس وقبل أمس كنا نتكلم عن مسألة العهد والميثاق والعهد حتى مع يعني جميع أمم الأرض ومع العدو ومع الصديق، وأنه جزء من معاني البر والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. فهنا فقدان القيم، يتساءل الإنسان من أين يعني جاءتنا مثل هذه المعاني المرذولة البعيدة عن كل جوانب التربية. فقدان الجوانب القيمية، جوانب الصدق في الحديث، الالتزام بالعهد، الالتزام بالوعد، يعني هنا أن تجد فئة ولو كانت قليلة ولكنها تنتمي إلى معنى تدين ثم تجرؤ على مثل هذه الإطاحة. هنا أنا أعتقد أن القصة ليست محاولة اغتيال شخص مهما كان قدره ومكانه ومنزلته، هنا العملية اغتيال وطن، اغتيال مبدأ، اغتيال قيمة، اغتيال مجتمع، بل أزعم أبعد من ذلك هي محاولة اغتيال للمعنى الإسلامي الشريف نفسه. القيمة الإيمانية العظيمة هنا، يعني تشويه الصورة الإسلامية الراقية وزرع بذور الفتنة في المجتمعات الإسلامية، وأن نبدأ من المربع الأول بالتهارج والتهارش والقتل والقتال، الروح العدمية التي لا تحمل مبدأ ولا تصابر على إصلاح ولا تنطلق من رؤية واضحة، وإنما تستهدف فقط إحراق الأوراق وخلط الأمور بعضها ببعض. هذا لا يعبر عن أكثر من حالة من اليأس وحالة من استبداد النفس الأمارة بالسوء والشيطان، وأن يكون الإنسان كما قيل يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ربما فعلا هي القضية معناها المعنوي، يعني القضية فعلا ليست مرتبطة بالأمير محمد بن نايف، هي مرتبطة أنها وجهت للشخص الذي يمسك فعلا تنفيذيا بالملف الذي يعنى بالإرهاب، فكانت الضربة أو المحاولة ولم تكن ناجحة ولله الحمد لله، منها كانت واضحة أنها تستهدف شخصا ذو صلاحيات. الشخص هذا نفسه هو صاحب فكرة إعادة التأهيل، الأمير محمد بن نايف هو صاحب فكرة محاولة إعادة التأهيل لهذه الفئة حتى إدماجهم في المجتمع نفسه، وبالتالي هنالك رغبة أيضا في إعادتهم إلى المجتمع.
والعمل نفسه تم من خلال أن هذا الشخص عبر عن نفسه أنه يريد أن يسلم نفسه ويريد أن يعود إلى الطريق المستقيم، فيها يعني واضح جدا أن المسألة هنا بعيدة عن أي معنى في مصداقية أو قيمية. هنا أنا أؤكد على معاني، فيه معنى أهمية الإدانة الواضحة التي لا لبس فيها لكل معاني الإرهاب والعنف واستخدام القوة في مثل هذه المواقف والأعمال، هذه ضرورة أن يتحدث عنها الناس من غير مثنوية ولا لكن. الجانب الثاني أن مسألة استقرار الأمن هو مكسب للجميع، الأمن ليس مكسبا لفرد ولا لفئة ولا لأسرة ولا لجماعة، المكسب الأمن مكسب لكل مؤمن ولكل مسلم ولكل مواطن ولكل مستثمر ولكل أب ولكل تلميذ ودارس أو موظف، الأمن مكسب جماعي لهذا الوطن بل هو مكسب للأمة. أنت لما تقرأ في أي جريدة أخبارا عن اضطراب الأحوال في الصومال وأن يقتل الناس بعضهم بعضا في رمضان أو في العراق أو في باكستان، تشعر بقدر كبير من الحزن يستبد بك أن هذه الأمة تظل تراوح في هذا المربع بينما أمم الأرض تفرغت للإنجاز والإبداع والتنمية ووضعت أيدي بعضها في بعض باتجاه معالجة المشكلات والاستفادة من معطيات العصر الحاضر ومنجزاته. فهل يراد لنا فعلا أن نظل يعني نقاتل حول قضية فقط محاولة يعني مقاومة مثل هذه المشكلات الداخلية وأن تعوقنا هذه عن أي طموح أو إصلاح أو إنجاز أو تنمية؟ هذه يعني مصيبة كبيرة.
أدام الله على هذا الوطن شعبا ومسؤولين نعمة الأمن والرخاء بإذن الله عز وجل. نحن الآن نستفتح حلقتنا لمناسبة الدعاء والحديث فضل الدكتور في البدء عن معنى الدعاء وعلاقته بالعبادة.
نعم، الدعاء هو العبادة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي عن نعمان بن بشير وهو حديث صحيح. فالدعاء هو العبادة، وذلك لأن العبادة قسمان، القسم الأول هو عبادة الدعاء أو دعاء العبادة بمعنى الدعاء الذي فيه عبودية لله سبحانه وتعالى، مثل الصلاة تسمى عبادة والتسبيح والذكر يسمى عبادة ويسمى دعاء، مثل ما يقول القائل يقول أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن نشيمتك الحباء إذا أثنى عليك العبد يوما كفاه من تعرضه الثناء، هذا نوع من الدعاء. النوع الثاني هو دعاء المسألة، وهو أن يرفع الإنسان يديه إلى ربه ويدعوه ويسأله بما أحب من خير الدنيا والآخرة، إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني، وكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني.
طيب، علاقة الدعاء أيضا بالمسألة التي دائما يعني الناس يخطئون فهمها أو يخطئون أحيانا أنهم يأخذونها بالفهم الأعمق، علاقته بالتوكل على الله، هل هو يعني الانقطاع عن الأسباب أم يعني الاعتماد على الله عز وجل ثم الأسباب؟
هو الدعاء من الأسباب، الدعاء واحد من الأسباب لكن ليس هو كل الأسباب، ولذلك يعني اعتقاد أن الإنسان إذا دعا كأنه ينبغي أن يتوقف عن فعل الأسباب الأخرى باعتبار أنه فوض الأمر إلى الله وأن يتوقف عن الدعاء، فهذا يعني غلط كبير يقع فيه كثير من المسلمين ويقع فيه غيرهم. قبل أيام كنت تداول خبرا لمحاكمة زوجين أمريكيين رجل وامرأة في المحكمة واحتمال أن يحكموا ب25 سنة، بتهمة القتل من الدرجة الثانية. لماذا؟ لأن عندهم بنت 11 أو 12 سنة مصابة بالسكر ويرونها في حالة إغماء، وحالتها ليست صعبة، لكن كان الزوج لأنه في ماضيه كان ماضيا أسود مسرفا على نفسه، فعاد يعني وأصبح متدينا طبعا على الطريقة المسيحية، وبذلك كان يقول أنه إذا ذهب إلى الطبيب فهو يعتقد بأنه قد تجاهل رب العالمين، فلذلك تركوها واكتفوا بالدعاء، وطمعا في الإلحاح في الدعاء أرسلوا إيميلات إلى أصدقائهم أن يشاركوهم الدعاء لهذه الطفلة حتى ماتت. وهناك حالة أخرى لطفل عمره 11 شهر في الولايات المتحدة الأمريكية. كثير من المسلمين يظنون أن الدعاء يعني ترك الأسباب، بينما أقول أن الدعاء هو واحد من مجموعة عديدة من الأسباب، منها أسباب شرعية مثل الإخلاص، ومنها أسباب مادية. يعني انظر مثلا إلى الجنة، لو أن إنسانا يدعو الله تعالى الليل والنهار أن يدخله الجنة، وهذا معنى غيبي، معنى أخروي، لكن إذا كان لا يذكر الله ولا يوحده ولا يصلي الصلوات الخمس ولا يصوم ولا يحج، وإنما يكتفي فقط بهذا الدعاء المستطيل المستفيض، هذا لن يحصل على ما يريد أبدا، لأنه ما استجمع منظومة الأسباب الأخرى. كذلك فيما يتعلق بالأسباب المادية، الأسباب الحيوية، الأسباب الدنيوية، الدعاء يعززها ويدعمها وليس بديلا عنها.
هذا يقودنا إلى أن نعرف معنى الإجابة، يعني كل داع يدعوه وينتظر إجابة رب العالمين له، كيف تتحقق هذه الإجابة؟
صحيح، يعني الإجابة ممكن تكون هي أن يجيب الله العبد لما سأل، وممكن تكون الإجابة هي أن يمنحه الله تعالى الأجر والثواب، يعني وهذه إجابة، أنه كل داعي بصدق وإخلاص فهو مأجور على دعائه، وهذه مثوبة، أو أن الله قد يدفع عنه من الشر مثلها، أو أن الله تعالى قد يعوضه، يعني ربما مريض يدعو قد لا يستجاب له بالشفاء من هذا المرض، لكن الله تعالى يمنحه الرضا بحيث يصبح هذا المريض يقول والله أحيانا بعضهم قد رأينا يقول أنا والله سيانة عندي، أو بعضهم قد يقول والله لا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عني ما ابتلاني به، لأنني وجدت فيه من القرب من الله والرضا والروح الشيء الكثير، فيعوض الله تعالى العبد بهذا الدعاء.
هذا أيضا يعني أنه ما من داع يدعو إلا سينال
ما دعا به.
نعم. سواء إجابة مباشرة أو هي إجابة بطريقة
دنيوية أو أخروية أو يعوضه الله تعالى عما فقد.
نحن في رمضان وعدنا أن من رب العالمين ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشهر شهر إجابة للدعوات، أيضا يقودني إلى استعراض ومحاولة استعراض أكثر من موطن إجابة.
نعم، هو مواطن الإجابة، الدعاء طبعا له مواطن، المواطن قد تشمل الزمان مثل ما تفضلت، الدعاء بشهر رمضان المبارك، الدعاء بالسحر وبالأسحار هم يستغفرون، قال سوف أستغفر لكم ربي، وقيل أنه وعدهم أن يدعو لهم في السحر وقت التنزل الإلهي، الدعاء عند أيضا الدعاء في الأوقات الفاضلة في يوم الجمعة، نحن اليوم يوم الجمعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم صلى الله تعالى من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، والغالب أنها آخر ساعة من العصر. إذن هذا الجانب الأول وما يتعلق بالزمان. الجانب الثاني يتعلق بالمكان، مثل الدعاء في يوم عرفة، يعني هنا الزمان والمكان طبعا، والدعاء عند الكعبة، الدعاء عند الملتزم بين الحجر الأسود وباب الكعبة، هذه أيضا أماكن فاضلة. كذلك الدعاء في أحوال معينة مثل حال السفر، حال المرض، حال المطر، حال الصيام، حال الظلم، أيضا اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، فيكون الإنسان في حال أقرب ما يكون إلى الضعف والتهيئ وتقبل رحمة الله سبحانه وتعالى.
طيب، في أسباب متعلقة بي أنا كداعي عندما أدعو يجب أن تتوفر فيها؟
أكيد، يعني مثل الإخلاص في الدعاء، الله سبحانه وتعالى يقول فادعوا الله مخلصين له الدين، فلكي يكون الدعاء مستجابا يجب أن يكون مخلصا ويكون فيه الحضور، حضور القلب، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ولا واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لله، فالإخلاص معنى مهم. كذلك الصبر، أن لا يعجل العبد، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم أرى يستجب لي، ولذلك من الخطأ أننا نرسم لربنا سبحانه مواقيت أو مواعيد، مثل إذا دعونا نريد أنه إذا صحينا الصباح نجد الأمور قد تغيرت، كم من أمور دعا الناس بها وربما أيسوا ثم حققها الله لهم بعد 5 أو 10 سنوات في الوقت المناسب الذي هو أفضل، الله سبحانه وتعالى يعلم وأنتم لا تعلمون، ولذلك فإن الصبر من أسباب إجابة الدعاء. كذلك موضوع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، الله يقول أنا عند ظن عبدي بي، فكون الإنسان يدعو وهو يحسن الظن بربه أن الله تعالى سوف يستجيب له. مرة أنا أثنيت على كتاب، وقد رأيته أكثر من مرة في المكتبة، كتاب اسمه كتاب السر، وهذا الكتاب يعني خلاصته أنه يقول ما تدعو به وتطلبه عليك أن تعتقد يقينا داخليا أنه سوف يتحقق، وهذا المعنى مجرب، وإذا ارتبط بالإيمان بالله سبحانه وتعالى يكون معنى شرعيا من حسن الظن بالله أن كل ما تدعو به من خير، تدعو بخير الدنيا والآخرة، فإن الله تعالى يجيبه لك. وكذلك استقامة الداعي، يعني أن يكون الداعي عنده قدر من الاستقامة من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له.
الحضور الروحاني ربما في نفس اللحظة التي يدعو فيها الإنسان أيضا،
حضور القلب أثناء الدعاء الخشوع، يعني هذا ما في شك أنه جزء من الإخلاص في الدعاء، أن يقبل الإنسان على دعائه ويستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى.
الدعاء كما تفضلت فضيلة الدكتور هنا عبادة، يعني لها أيضا أدبياتها ولها مواقيتها المفضلة ولها أماكنها التي يمكن أن تتحرى فيها أكثر، لكن هل يمكن أن ننتقل إلى 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 نقطة فاعلية الدعاء علينا كناس كأنفس كذوات؟ يمكن أن الدعاء يورثنا أشياء أخرى ممكن نستجليها الآن؟
نعم، يعني الدعاء بدون شك أنه هذا معنى عظيم، يعني مسألة فاعلية الدعاء، أن الدعاء بحد ذاته هو مدرسة في حقيقة الأمر، مدرسة أخلاقية للفرد ومدرسة أخلاقية للجماعة. على سبيل المثال، نحن كثير ما نتكلم عن الطموح، أي معنى يمكن أن يعمق الطموح الدنيوي والأخروي في نفوسنا؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوها الفردوس الأعلى فإنه سقف الجنة ووسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. فهذا يمنح الإنسان طموحا، وأنه كما يقول إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. كذلك يعني الدعاء يمنحنا التحفيز والفاعلية وليس القعود والاتكال، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم معاذ بن جبل دبر كل صلاة أن يقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. فهنا تلاحظ أن الدعاء فيه طلب الإعانة من الله سبحانه وتعالى للعبد على خير الدنيا والآخرة، فهنا الدعاء يولد ويقوي عند الإنسان ويعزز لديها الفاعلية في الإقبال على الأشياء. الدعاء يمنحنا الصبر، لأنك تشعر أنك تسأل الله سبحانه وتعالى، وإذا تعرف العبد إلى ربه وعلم أنه هو العليم الحكيم فإن العبد يدعو ويكون عنده يترتب على هذا الدعاء أن يتعود على الصبر والاحتمال. الأمل، كم من الناس من قد يفقد الأمل أو يعتقد أن الأبواب قد أغلقت، ويمكن تكون الأبواب المادية الدنيوية قد أغلقت فعلا، وهذا أمر مجرب. يمكن لو تسأل أي إنسان، الغريب أنه حتى في غير المجتمعات الإسلامية، فضلا عن المجتمعات الإسلامية، ما من واحد منا إلا ومرت به أحوال قد يصل فيها إلى شفير اليأس في بعض الأمور، ثم يأتي الله تعالى بالفرج من حيث لا يتوقع الإنسان، وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب. فالدعاء يزرع الأمل والطمأنينة في نفوس الداعين، لأنهم يتصلون بالله سبحانه وتعالى. الدعاء أيضا يعطينا الإيمان الصادق بالله سبحانه وتعالى، لأنه أي شيء يزرع الإيمان بالله ويحقق استشعار عظمته وقربه ومعيته للعبد في كل أموره وأحواله، مثل عبودية الدعاء التي خاصة إذا صارت على انفراد، مثل الإنسان في خلوته وهو يناجي ربه لا أحد يسمعه. فهنا طبعا بسبب أن الحاجة للعبد، تجد أن العبد في الغالب يكون عنده انكسار وعنده انقطاع وعنده تذلل لله سبحانه وتعالى. أيضا الدعاء يمنحنا قيم أخلاقية مثل قضية التواضع ومعرفة الإنسان بقدر نفسه، لأنه يدري أنه لا قوة إلا بالله العلي العظيم، فيتواضع العبد أمام إنجازاته أو ما يعتقده من إنجازات أو مكاسبه. الدعاء يصنع عندنا التوازن ما بين المادة والروح، ما بين استشعار الإنسان بأنه أعطي هذا على علم عنده، على علم عنده أو بسبب إنجازاته. الدعاء يمنحنا التسامح، لأنه أنت تريد من الله أن يسامحك، فتقول سامحت العباد، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما علمها الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فلكي يسامحنا الله علينا أن نسامح الأقربين ونسامح الأبعدين، نتسامح كأزواج كأصدقاء كشركاء كجيران بل كخصوم وأعداء، ينبغي أن نتسامح وأن نعلن هذا المبدأ بشكل قوي وسافر، وأن نسامح الآخرين، بل نتعدى التسامح إلى الإحسان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فمن أحسن أحسن الله تعالى إليه. كل هذه المعاني والقيم الأخلاقية هي تنبثق من مدرسة الدعاء، ويمكن غيرها كثير.
هذا كلام جميل جدا فضيلة الدكتور، من النادر أن نسمعه، على قضية أنه دائما العبادة، دائما الدعاء يربط ربطا في قضية مباشرا بالعبادة، بالدعاء بالإجابة، لكن أنت تربط الآن أنه يعزز مقومات شخصية فاعلية أكثر للمسلم في الحياة.
نعم، وأعتقد أن هذا إجابة، يعني إذا الله تعالى ألهم العبد الداعي أن يستحضر هذه المعاني ويعززها في نفسه، فهذا قدر من الإجابة هو التعويض والعطاء.
طيب، ثم لبس أيضا، وإن كان أحيانا يبدو سطحيا إلا أنه موجود، يعني بعض المسلمين يسأل يقول نحن الآن ندعو ونلجأ إلى الله عز وجل، ومع ذلك نحن في بلدان مستضعفة وفي بلدان متخلفة، بينما الغربيون لا يدعون ولا ليس لهم الصلاة إلى الله، يعني في فهم خاطئ للاستخلاف في الأرض لسننه وقوانينه.
هذا السؤال أو تنبيه ابني البراء، أحد أبنائنا المتابعين للبرنامج، أرسل لي أمس رسالة، يعني هي تقريبا تدور حول هذا المعنى، فهو يتكلم عن قضية المسلمين وأنهم من سنين طويلة جدا وهم يدعون في أمور ربما ما تحققت. فأقول هنا طبعا يعني المقارنة بين المسلمين وبين المجتمعات الأخرى، يعني يكفي هنا أن أشير إلى أنه فعلا الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث حذيفة ومثل حديث عائشة رضي الله عنها، أن الله تعالى يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم. هذا مثال فقط يعني. فإذا هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معناه أن هذا الداعي هو فرد آمر وناهي أو مجتمع آمر وناهي، ومعنى ذلك أن هذا المجتمع قد التمس جميع الأسباب المادية. إذا كنا نتكلم مثلا عن جوانب التقنية والتفوق التقني، أو جوانب التفوق المادي والاقتصادي، أو جوانب النجاح السياسي والمشاركة السياسية الناجحة والتمثيل الصحيح والانسجام التام ما بين الشعوب وحكوماتها، أو نتكلم عن جوانب التفوق والتقدم في الطب والكشوف الطبية والجينات وخارطة الجينات، أو نتكلم عن أي إنجاز، فنحن أمة اقرأ التي أول سورة نزلت عندنا اقرأ باسم ربك، تأمرنا بالقراءة، وسبحان الله في آخر هذه السورة يقول الله سبحانه وتعالى واسجد واقترب، فيأمرنا بالعبادة والسجود، والسجود هو موضع من مواضع الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. فهنا جمعنا ما جمعت السورة الواحدة ما بين العلم والمعرفة، وبالذات العلم، علم الثورة الحيوية والتقنية الحيوية، باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وختمت بموضوع العلم والدعاء، مما يدل على أن هناك خللا في فهم كثير من المسلمين للدعاء، بظنهم أنهم حينما يقعدون ويتراجعون عن فعل الأسباب يكتفون بالدعاء ثم يستبطئون الدعاء، لماذا لا يستجاب له؟
طيب، أيضا عندي بعض من المخالفات والانتهاكات التي ربما تحصل، لكن قبل ذلك أدعوك إلى أن نشاهد هذا التقرير، وتقرير اليوم كيف هو مع أبو طارق؟
أبو طارق اليوم
إيش عنده أبو طارق اليوم؟ ثم نعود إليكم أيها الأخوة والأخوات.
بالشوق أرواحنا ويجمعنا حجر الزاوية.
شركة محمد عبد العزيز الراجح وأولاده للصناعة القابضة دائما معك.
بعد صلاة العشاء ركب أبو طارق سيارته لمطالعة المساجد القريبة منه أثناء صلاة التراويح. بعض المساجد من الخارج تكاد تخلو من السيارات، والبعض الآخر مكتظ بالمركبات. أدرك صاحبنا أن المكان الفسيح داخل المسجد والحركة التجارية خارجه من الأسباب عند التفضيل، فضلا عن أن بعض المساجد لا تطيل الصلاة، وهذا سبب آخر. علم أبو طارق من أقرانه أن رمضان يعد رحلة للبحث عن الأصوات الجميلة والقنوت المسيل للدموع، فبعض الأئمة يمارسونه بشكل مختلف، حتى أضحى الدعاء فصلا من نشرات الأخبار السياسية بالذهاب إلى أمريكا وإسرائيل مرورا بأفغانستان والعودة إلى فلسطين والعراق. يستغرب صاحبنا كثيرا من الذين يتعقبون المساجد بحثا عن ختم القرآن في العشر الأخيرة، ومكمن استغرابه في هذه الفترة أيضا أن طول القنوت يماثل صلاة التهجد، خصوصا في الليالي التي يرجى أن تكون ليلة القدر.
شركة محمد عبد العزيز الراجح وأولاده للصناعة القابضة دائما معك.
ترفرف بالشوق أرواحنا ويجمعنا حجر الزاوية. الزاوية.
حياكم الله يا الأخوة والأخوات مرة أخرى. إذن الحديث أو حديث أبو طارق هذه المرة حول المساجد، وكما يقول هو في بصمته الأخيرة مساجد بحسب الثقافات. هذا يقودني إلى أنه يتحدث أيضا قبل قليل عن القنوت، وأن القنوت أحيانا في صلاة التهجد يبدو أنه مشابه لكل الركعات التي سبقت. أبدأ هنا من بعض التي نرى أنها قد تكون مخالفات أو أحيانا اعتداءات طول الدعاء مثلا في القنوت في صلاة الوتر.
نعم، يعني عائشة رضي الله عنها كانت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. فالطول أحيانا هو نتيجة التفريع، فالإنسان مثل حينما يدعو فيما يتعلق بالمغفرة يبدأ بنفسه ثم والديه ثم زوجه ثم أولاده ثم قراباته الأخوال والأعمام وأبناء العم وأبناء الخال ثم الجيران ثم الأصدقاء ثم الشيوخ ثم الأساتذة ثم من له حق علينا، في تطويل شديد مثلا، ثم ينتقل إلى أدعية أخرى بنفس الطريقة. بينما لو دعا لدعوة عامة لنفسه ولوالديه وللمؤمنين كما دعا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، أو اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، هذه شملت، ولا بأس أن يدعو للقريب والبعيد وما أشبه ذلك من المعاني دون حاجة إلى الإغال في التفصيل حتى يطول الدعاء ويفتقد الناس حضور القلب وتيبس أقدامهم وتشرد أذهانهم قدرة الإنسان على التركيز. أنتم الإعلاميون تتحدثون دائما عن قدرة الإنسان على التركيز، كم يعني كم يستطيع الإنسان يركز؟ الحصة مثلا يستطيع الإنسان يكون فيها مركز، خاصة أنه أيضا الدعاء يأتي عقب صلاة التراويح أو صلاة القيام، وهي تأخذ وقتا، تأخذ ساعة أو قريبا من ذلك. ولهذا الاقتصار على الجوامع من الدعاء والمعاني الفاضلة هذا من أدب الدعاء.
وفي الحقيقة أنه واحد منهم حاول أن يسوي استبانة، بس استبانة شخصية، فلقى أنه أكثر اللي يصلون يركزون في أول ثلاث دقائق فقط، بعد الدقيقة الثالثة أجل ما تجي سالفة اللي أنت قلت أنه يتأمل في أصابعه وخطوط إيديه والإمام يدعو، أحيانا الإمام ينتحر في الدعاء. من صور ومن الأشياء التي دائما نسمعها أن مما يحرمنا من الإجابة هي الاعتداءات أو الاعتداء في الدعاء. ماذا يعني اعتداء في الدعاء؟
طبعا الاعتداء قد يكون مثلا بالصوت، رفع الصوت بالدعاء والمبالغة في ذلك، كما تجد أحيانا فتح مكبرات الصوت على أعلاها. رفع الصوت يكون بقدر ما يسمع المأمومون، وإلا إذا كان إنسان لوحده إذا نادى ربه نداء خفيا. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله، يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وخفية، لاحظ هذا قرآن، أين نحن من هذا الأمر الرباني؟ ابن جرير رضي الله عنه يقول تعليقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري، أن الناس رفعوا أصواتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم، اهدأوا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ومستاق ذلك في القرآن قوله سبحانه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله تعالى قريب يسمع، وإذا سمعك الذين من ورائك ينبغي الاقتصار على هذا القدر من سمع الصوت. ولهذا قال ابن جرير الطبري تعليقا على هذه الآية إن هذا على الحديث إنه حجة لما ذهب إليه عامة وجمهور السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في كراهية رفع الصوت بالدعاء. وكذلك روى ابن جرير عن ابن جريج رضي الله عنه أنهم كانوا يعدون رفع الصوت من الاعتداء في الدعاء. البخاري روى في صحيح عن عائشة رضي الله عنها في تفسير قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أنها قالت نزلت في الدعاء. إذن المبالغة في رفع الصوت في الدعاء ينبغي أن يعني يقتصر منه على قدر الحاجة، ما يسمع المأمومون من ذلك بعيدا عن الصياح والزعيق والصراخ، يعني هذا من الاعتداء. كذلك من الاعتداء في 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 مضمون الدعاء، مثلا يدعو الإنسان بإثم أو يدعو بأمر مستحيل أو يدعو بأمر مخالف للسنن والنواميس الإلهية الكونية أو يدعو بقطيعة رحم أو حتى أن يتحول الدعاء أحيانا إلى تصفية حسابات. أنا أقول إن المسجد هو للمسلمين جميعا، ينبغي أن يكون ما في المسجد من خطبة أو من دعاء أو نحوه مما يستوعب القادمين. فإذا كان بيني وأنا إمام وبين بعض الجماعة مشكلة، قد تكون مشكلة عائلية أو مادية أو حتى أيا كانت،
أو اتجاهات فكرية
إذا كانت ما تمس يعني جانب القيم الأساسية الثوابت، هنا توظيف الدعاء إني أدعو على فلان وعلى فلان. حتى أني مرة سمعت واحد يدعو في الصلاة على أشخاص معينين وأن الله تعالى يجعلهم مجانين يلعبوا بهم الصبيان في الطرقات. فبعد الصلاة قلت يا بني الآن حتى المجانين ما يلعب بهم الصبيان في الطرقات، المجانين عندهم دور خاصة الآن وأماكن معينة. وبعدين لماذا هذا الدعاء؟ يعني هناك سبل كثيرة جدا أن يدعو الإنسان بخير الدنيا والآخرة وأن يتدرب على كظم الغيظ يعني خلال هذا الدعاء.
أيضا من يعني من الدعوات التي تسمع يعني لا أقول كثيرا لكن أحيانا تسمع هنالك دعوات على المشركين تكون في منابر قنوت الأوتار في رمضان، لكن هذا الدعاء بدلا من يكون جامعا أيضا فيه تفصيل غريب.
نعم، هو أبو طارق أنا سمعته يتكلم عن إسرائيل
ونشرة أخبار
وإلى آخره ونشرة أخبار، هو طبعا فيه قدر من الدعاء مطلوب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا والأنبياء دعوا والصحابة دعوا عمر رضي الله عنه دعا على المقاتلين المحاربين من أعداء الله تعالى وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أن يدعو الداعي على الصهاينة على المحتلين على من يؤذون الله ورسوله ويؤذون المؤمنين هذا قدر مطلوب يعني، ولكن أنا أوصي أنه لا يقتصر الأمر على هذا كأن مشكلتنا دائما من عدونا، ينبغي أن يأخذ هذا قدره المعتدل. الشيء الثاني عدم الاعتداء حتى في هذا الدعاء، يعني مثلا داعي مرة يدعو بأن الله تعالى يقطع نسلهم
أو يبيدهم عن بكرة
أبيهم أو يبيدهم، طيب قطع النسل أن الله هذا مستحيل، يعني الله تعالى قضى أنهم باقون إلى قيام الساعة بل لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، فأنت إذا دعوت بإبادتهم تدعو بأمر خارق مخالف للسنة الكونية ومخالف لوعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم، تدعو بقطع النسل. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ملك الجبال وقال أمرني بما شئت ما قال اقطع نسلهم أو اقتلهم، قال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا، ومدى عليهم بأن يقطع نسلهم، وهؤلاء الصغار الأطفال الصغار معروف الكلام في حكمهم وأنه يعني هم أبرياء ما داموا دون سن التكليف وليس لهم ذنب أو تبعة أو مسؤولية. أيضا كثير من هؤلاء الدعاء هم محل دعوة يدعون قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وكثير منهم هم في الطريق إلى الإسلام أو هم من يعني متعاطفون مع القضايا الإسلامية أو هناك مصلحة للمسلمين منهم، ولو تعرف أن المسلمين اليوم لا يستبدون ولا يستقلون بأحوالهم ومصالحهم بل معظم مصالحهم هي معتمدة على غيرهم من أمم الشرق وأمم الغرب وهذا ليس بسر، ولهذا ينبغي أن يكون الدعاء على إذا دعا على الكافرين يدعو على المعتدين يدعو على المحاربين يدعو على المؤذين. والغريب أن هذا فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه قيل له يا رسول الله ألا تدعو على الكفار ألا تدعو على المشركين، قال صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني رحمة ولم يبعثني لعانة، بل لما قيل له إن دوسا عصت فادعو الله تعالى عليهم رفع يديه إلى السماء واستقبل القبلة وقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، فهنا دعا لهم بدلا من أن يدعو عليهم. أحيانا بعض الأئمة قد يدعو على بعض العصاة من المسلمين، ومن الدعاء الذي تجد يردد كثيرا عند الخطباء اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، طيب كلنا يمكن عندنا معاصي وكل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، وهذا ليس دعاء نبويا حتى يقال أنه يفسر تفسيرا معينا، وإنما الأفضل أن يقال ويهدى فيه أهل معصيتك.
طيب إذن يدعى على المشركين لكن باعتبارات معينة يعني ليست على الإطلاق هذا الذي أحيانا نسمعه.
إيه الدعاء يعني الدعاء لهم الدعاء لبعضهم بالهداية لا بأس به بل حسن، وأيضا الدعاء للمصلحة العامة.
نعم.
مثلا الدعاء برفع الوباء اللهم ارفع الوباء والبلاء عن بلاد عن عبادك أجمعين وعن بلادك أجمعين، لأنه من مقتضى السنة الإلهية أنه فيروس الإنفلونزا الخنازير إذا وجد في أمريكا ووجد في أوروبا ووجد في اليابان ووجد في الشرق ووجد في الغرب يعني ستكون بلاد المسلمين حجرا محجورا واستثناء من هذا ما جرت به السنة الإلهية.
طيب أيضا في أحيانا نسمع لغة من لغة الدعاء اللي فيها سجع فيها تراتبية، يعني العناية بالألفاظ أكثر من العناية بالمعنى أحيانا.
صح صحيح، ولذلك الاقتصار في الدعاء على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد في القرآن الكريم هذا عصمة أو معنى ما ورد مما هو دعاء محكم في لفظه لا يلزم الاقتصار على الوارد لكن ما كان في معناه. مثلا بعض الناس يبالغون في السجع تجد سجعا طويلا وتجد سجعا متكلفا أيضا ركيكا يعني يمجه الذوق، هذا مخالف. وكذلك يعني فيما يتعلق باللغة لغة الدعاء، يعني بعض الناس تجد لغة الدعاء عنده لغة صحفية أو لغة إعلامية أو لغة إخبارية، فلا شك أنه ينبغي توقي ذلك والبعد عنه. تجد أحيانا بعض العبارات والألفاظ قد تكون مقبولة أن تكون في خطابات التهنئة أو في إعلانات الصحف مثلا أو حتى في نشرات الأخبار، لكن ليس من السائق أن تكون في دعاء يقدم به الناس بين يدي ربهم عز وجل.
طيب أنا أعود إلى حيث دعاء الإنسان خاليا أمام ربه عز وجل، نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ثم دعوة لا ترد إن دعى الله إن دعى الإنسان ربه عز وجل بسم الله الأعظم، فما هو اسم الله الأعظم وما علاقة الدعاء بأسماء الله وصفاته؟
هو لا شك أنه الله يدعى بأسمائه كلها، أسمائه الحسنى الواردة كما قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأسماء الله الحسنى، وفي القرآن الكريم قصة مريم وابنة عمران ودعاء الأنبياء تجده دائما مختوما بأسماء الله الحسنى، إنك أنت السميع العليم، إنك أنت الغفور الرحيم، لأن هذه الأسماء لها أسرار عظيمة يعني، فينبغي أن يتعلمها الإنسان ويفهم معناها ويدعو الله تعالى بها، هذا جزء من الإيمان بها، ومن ذلك اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، هنا البعض يضيف كلمة الفرد وهي لم ترد وإن كان معناها صحيح، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم، فإذا دعا الإنسان بهذا الدعاء فقد استدرج اسم الله تعالى الأعظم ويرجى أن يجاب دعاؤه.
طيب أنا ودي أختم هذه الفقرات كلها بأداب معينة يمكن أن تطرح للدعاء.
يمكن كل ما ذكرنا هي تقريبا تدخل في باب الآداب، لكن يمكن نضيف أيضا مسألة استقبال القبلة فإن مظنة إجابة الدعاء، الدعاء على طهارة، رفع اليدين في الدعاء فإنه من المعاني المتواترة وفيه نوع من التضرع والتذلل لله سبحانه وتعالى، حضور القلب وجمع القلب على الله تعالى في حالة الدعاء وانقطاع الأسباب، ألا يكون دعاء الإنسان دعاء اختبار أنه يريد أن يختبر ربه أن يجيبه أو لا يجيبه، بل دعاء العبد المنطرح بين يدي ربه عز وجل منطرحا أمام بابك الكبير، أصرخ في الظلام أستجير يا راعي النمال في الرمال وسامع الحصاة في قرارة الغدير، إلى رحابك كل الخلق قد وفدوا وهم ينادون يا فتاح يا صمد، فأنت وحدك تعطي السائلين ولا يرد عن بابك المقصود من قصدوا، والخير عندك مبذول لطالبه حتى لمن كفروا حتى لمن جحدوا، إن أنت يا ربي لم ترحم ضراعتهم فليس يرحمهم من بينهم أحد.
طب قبل أن نستعرض الاتصالات سأستعرض معك أيضا بعضا من مداخلات الموقع الإلكتروني. فاطمة تقول ثمة خاطر يسيطر علي كثيرا، إحساسي بأني مقصرة في حق الله تعالى، ليست الفروض أو الواجبات بل غيرها، ربما من التساهل أحيانا في المشتبهات وغيرها، هذا الخاطر يفجأني عندما أرفع يدي بالدعاء وألح في الدعاء بأنك يا فاطم لست أهلا للدعاء، الآن يا فاطم عند حاجتك وافتقارك تدعين ربك؟
يعني هذا من نقص المعرفة بالله، وأنا أوصي فاطم بأن تقرأ كتابا في الأسماء الحسنى لتتعرف أكثر وأكثر على ربها، لأنه الدعاء هنا هو بحد ذاته عبادة، ولهذا يقول لا تسألن بني آدم حاجة وسأل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. يا فاطم يمكن يكون دعاؤك، يمكن أن يكون دعاؤك هو تكفيرا لكل الأخطاء والتقصيرات التي تتكلمين عنها وليس العكس.
جميل. سارة بنت ناصر تقول متى نصل إلى مرتبة لو أقسم على الله لا أبره؟
يعني هذه لا شك أنها درجة للمقربين والأولياء، الله تبارك وتعالى أعلم بها، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من عباد الله من لو أقسم على الله تعالى لا أبره، ولهذا نقول أن الإقسام على الله بحد ذاته ليس بمطلوب أو مشروع، لكن هو حالة من الوجد والإحساس في حالة معينة من الشعور بالقرب من الله والثقة بوعده والاضطرار أيضا تعرض لبعض الناس فيقع منه الإقسام على الله تعالى في أحوال معينة.
السلطان السيالي يقول لا ترون معي أن مفهوم الدعاء لدى الكثير من المسلمين مرتبط بالحاجة، مع أن الدعاء جاء بالإضافة إلى الحمد والتمجيد أساس سورة الفاتحة التي هي أم الكتاب.
هو إياك نعبد وإياك نستعين فهي حاجة، ولكن أعظم الحاجة هي حاجات الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولهذا يعني قرأت في الإنترنت دعاء جميلا يعبر عن التوازن، يقول اللهم يعني ألهمني أن أقول كلمة الحق في وجه الأقوياء وألا أقول كلمة الباطل للتزلف إلى الضعفاء، اللهم إن أعطيتني النجاح فأعطني معه التواضع، وإن حرمتني النجاح فلا تحرمني الصبر على المحاولة وتجنب الفشل. فالدعاء هنا يعطي الإنسان معاني وقيم عظيمة.
أخذ اتصال بدر من الكويت، تفضل.
يعطيك العافية أخوي.
يعافيك بدر، آسف على أني أطلت عليك.
لا بالعكس مستمتعين، وفي البداية الحقيقة أنت حمد الله على سلامة سمو الأمير محمد بن نايف، وعسى الله يحفظ الحقيقة بلادنا وبلادكم. آمين. من شر الإرهاب وأهله.
آمين.
وعسى الله أن يرد كيدهم وشرهم إلى نحورهم. آمين إن شاء الله.
آمين.
أخوي فهد قبل أبدأ في سؤالي، ترى قبل يومين حلقة القرآن الكريم ما كملت الحلقة، صار عندنا فصل في البث المباشر. وكنا الحقيقة مندمجين معاكم، لكن مع الأسف يعني قلنا تنوه من باكر ما حصل هذا التنويه.
لا لا كملت في العادة.
هو موفق واختيار موفق أنت والشيخ كالعادة الحقيقة ممتعين إبداع. أن يستمر برنامج 5 سنوات الحقيقة في تألق دائم ومستمر وأفكار متجددة هذا الحقيقة بحد ذاته إبداع وتألق لا مثيل له، وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. سؤالي هو بسيط حتى لا أخذ وقت المتصلين والمشاهدين. سائل يسأل شخص يعني أعرفه وقريب مني يحرص على المال الحلال يحرص الحقيقة ويسأل الحقيقة قبل هذا المال ومصدره ومن أين دخل، لكن أيام الثانوية وهو توظف في الثانوية العامة يعني حدث منه بعض الغش في الامتحانات يعني طي الشباب وتصرف، وكان خصوصا مادة الإنجليزي يعني ونحن لا نبرر الغش في الإنجليزي أو غيره لكن وقع منه الخطأ، فيخاف الحقيقة أنه يكون يعني ما تم توظيفه عليه أنه يكون في رزق حرام أو مال حرام
يؤلب ضميره الآن
ويخاف من عدم الاستجابة. ويعطيكم العافية.
شكرا بدر.
ونتمنى إن شاء الله أشوف الأسبوع القادم إن شاء الله أقوى وأفضل حقيقة.
شكرا إن شاء الله. إن شاء الله رحنا إن شاء الله بدلا من الأسبوع القادم رح ندخل فعالية عقل. الحلقة ليست المصحف في حلقة البر لكن هي موجودة في الموقع الإلكتروني وتم إعادتها أيضا فجر اليوم التالي. الإعادة تكون عادة عند 5:45 تقريبا من صباح اليوم التالي على شاشة الـ MBC. شكرا بدر. طارق من السعودية تفضل. تفضل طارق. طارق برضو طولنا عليك يبدو. طيب. أباخذ
قبل. هذا هو صاحبنا وخوينا صاحب التقرير.
لا ذاك أبو طارق إذا كان ولده جاي هو اللي يتصل. بدر قبل ما أخذ بدر في سؤالين أمس كان تعلقت معي ولا نجيب عليها. كان مسفر يسأل إنه بمناسبة الحديث عن الضمير نداءك للتربويين.
صحيح هذا جميل السؤال إنه كثير من الآباء والمعلمين يعتمدون أسلوب التخويف للأبناء وأسلوب التعليم إنه افعل ولا تفعل وقل ولا تقل، وهذا قد يولد عندنا أناس أشبه ما يكونون بالآلات الصماء ليس عندهم قناعة داخلية بما يفعلون ولا بما يتركون لا يعتمد عليهم. ولذلك فإن التربية أصلها هو بناء القناعات في الضمير وبناء العادات في الحياة.
جميل. السؤال الثاني أيضا مسفر يقول إنفلونزا الخنازير وتجمعات الحرم.
نحن نوصي أوصينا كثيرا أنه يعني تخفيف من الذهاب إلى التجمعات بما فيها تجمع الحج والعمرة وخاصة لكبار السن والصغار الأطفال والحوامل والمرضى ومن لديهم ضعف في المناعة، وكذلك عموما سبقا أدوا مثل هذه الأعمال والمناسك مرة بعد مرة بعد أخرى لتخفيف احتمالات الخطر الداهم في مثل هذا المعنى.
عبد الله من العراق كان آخر اتصال معي أمس وكان يقول أنه في مسألة حقوق الآخرين أعاني من اللبس ما بين الضمير والوسواس.
أي طبعا هذه حالة وسوسة معروفة. الوسواس يعني هو نوع من الضمير لكن فيه ارتباك أو مشكلة تحتاج إلى مراجعة عيادة نفسية، ولذلك الموسوس قد تكون مشكلته في الصلاة ما بين الشك في هل فعل أو لم يفعل هل قرأ أو لم يقرأ، أو قد تكون مشكلته في حقوق الناس مثلا لما يذهب للبقالة هل هو سدد أو ما سدد، يسدد ويرجع يسدد مرة أخرى ويسأل ويقع عنده شك في مثل هذه القضايا. هذا لا شك أنه يعني يحتاج إلى أنه يدرك أن هذه حالة مرضية تعالج، طبعا تعالج بذكر الله بالاستغفار بمحاولة تقوية عوامل المناعة والمقاومة داخل النفس وتعالج بمراجعة طبيب نفسي ومستشار في مثل هذه الأمور.
بدر من الكويت في قريب من الموضوع أنه صاحبه الذي هو حريص على كل يتحرى كل حلال الآن إلا أنه في أيام الثانوي كان يغش في مادة الإنجليزي بالذات.
وهذا ما ذكرناه أمس يمكن في حلقة الضمير ذكرنا نعم. نموذج لهذا أن سألت عن قضية الطالب الذي يعني مثلا
يأخذ شهادة متوسطة
مثلا، فهذا صحيح أنا في رأيي أنه في مثل هذه الحالة على الإنسان أن يعوض من خلال الإبداع في العمل الذي يوكل إليه الآن إن كان موظفا أو كان طالبا في مستوى آخر أو ما أشبه ذلك، أن يحرص على إبداع العمل على الإنجاز على التفوق على تجاوز هذه الشهادة أيضا بالحصول على شهادة أفضل منها وأعلى.
خالد من ليبيا تفضل. تفضل خالد. خالد نحن نطيل عليهم كثيرا آسف يا خالد. وجود من السعودية. وجود جود آسف جود تفضل يا جود.
لو سمحت ممكن أكلم الدكتور؟
تفضل يا جود. تفضل ارفع صوتك.
ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت الحين أنا قبل رمضان مرضت وتعبت وكان عندي قضي يومين وجهني العادة وما قدرت أقضيها، الحين إيش الحل بعد رمضان؟
طيب
شكرا جود. نجيب عنها مباشرة فضيلة.
يعني عليها قضاء من رمضان وتقول إنها مريضة لم تستطع أن تقضي، ثم جاءت العادة الشهرية ودخل رمضان هذا العام. فعليك يا ابنتي أن تقضي الأيام التي عليك بعد رمضان، وليس عليك شيء آخر سوى هذا، إلا إذا كنت فرطتي، بمعنى أنه يعني كان بإمكانك أنك تصومي في خلال السنة وما صمتي، فالأفضل مع القضاء أن تطعمي عن كل يوم مسكينة، وهذا جاء في أثر صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
طيب، سؤال عندي في الاسمس يقول: في سورة الأنعام قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذا كانت الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وإذا كان قد كتب على هذا الإنسان أن يكون مؤمنا والآخر كافرا، فما هو ذنب المرء إن لم يكتب له الهداية؟ وهل علي ذنب إن راودتني مثل هذه الأفكار والوساوس؟
هو كأفكار أو وساوس لا، ليس على الإنسان في هذا شيء يعني، ولكن كسؤال، هذا سؤال طبعا سؤال قديم وتكرر طرحه، مع أن الإجابة عليه في كثير من الأحيان فيها قدر من في نظري من الوضوح. يعني نحن في قضايانا المادية، في تعاطينا مع الأكل والشرب والنوم والزواج والعلاقات والصداقات والتجارات وغيرها، لا نطرح مثل هذه الأسئلة، وإنما نطرحها فقط في الجانب الأخلاقي أو الجانب التعبدي. الشيء الثاني أنه حتى حينما يعني نتكلم عن القضاء والقدر، القضاء والقدر ليس شيئا اعتباطيا، يعني القضاء والقدر مرتبط بحق الإنسان، برغبة الإنسان، بتأهيل الإنسان، استعداد الإنسان لاتجاه الخير أو الشر، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. القضاء والقدر هو نوع من الإذن للعباد، هذه الإرادة عند العبد التي بموجبها يعرف أنه يستطيع أن يذهب إلى المسجد أو لا يذهب، يستطيع أن يصوم أو يفطر، يستطيع أن يأكل أو لا يأكل. هذه الإرادة هي التي بموجبها يحاسب العبد، وهي إرادة فطرية موجودة عند جميع الناس يعرفها، حتى الأطفال الصغار يدركون أن الأمر راجع إليهم في عدد من الخيارات المتاحة أمامهم.
عائشة من ليبيا، تفضلي. عائشة اسمعيني من الهاتف. عائشة عليكم السلام، تفضلي.
عندي سؤال.
تفضلي عائشة، ارفعي صوتك. عائشة اسمعيني من الهاتف تكرما.
هل للمرأة الحائض إذا شعرت بالطهر بعد الفجر فتطهرت وصلت، هل صيامها صحيح أم عليها قضاء؟
طيب، واضح الشيء
إن شاء الله.
شكرا عائشة. أحمد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الفاضل مساك الله بالخير.
هلا أحمد، هلا بك.
الشيخ سؤالين الله يحفظك، السؤال ربما يكون خارج عن الموضوع والسؤال داخل الموضوع.
تفضل.
أنا معالج المس والسحر والعين في دار رقية، فأحيانا أقرأ على حالة من الحالات تكون في حالة إغماء مثلا وهو صائم، فيشرب الماء ثم عاود عليه القراءة مرة أخرى، فإذا به يعني ما زال في إغماء. شربه للماء يا شيخ هل يكون في حكم المغمى عليه مثلا ويكون صومه صحيح أو ماذا؟
سؤالك الثاني أحمد.
السؤال الثاني، يعني رجل كافر لكن يخدم المسلمين، يعني خبز وكيك وبعض الأشياء كذا، فهل يجوز ندعو له يا شيخ؟ جزاكم الله خير.
شكرا لك. جود من السعودية سؤالها قبل قليل، أو أي نعم جود اللي هي قبل رمضان مريضت،
انتهينا
احنا أجبنا عنها.
عائشة
المرأة الحائضة،
أي نعم، تقول أنها حائض وشعرت بتوقف العادة واغتسلت وصامت، فنقول أن المرأة إذا شعرت بأن الدم توقف قبل الفجر ولو بلحظة أو دقيقة أو ثانية حتى، فهنا صيامها صحيح حتى لو ما اغتسلت إلا بعد ذلك بوقت. وكذلك لو نزل عليها الدم قبل غروب الشمس بدقيقة فإن هذا اليوم لا يعتبر صياما وعليها أن تقضيه.
أحمد هو معالج للمس والسحر والعين، يتأتي لحالة فيها إغماء ثم يفيق فيشرب،
يعني ينبغي أن لا يعطى الماء ليشربه هذا المغمى، لكن لو أنه شرب الماء باختياره نائما أو مغمى عليه أو ناسيا، فالقول الراجح أن صومه صحيح.
كافر يخدم المسلمين هل أدعو له؟
لا بس يدعى له بما يناسبه من العافية أو الرزق أو وهذا ورد فيه آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنه.
جمال من المغرب، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
رمضان مبارك
علينا وعليك.
عندي سؤالين.
الأول يا جمال.
السؤال الأول، عندما تدخل إلى المسجد في صلاة العشاء وتجد الإمام يصلي صلاة العشاء صلاة تراويح وأنت لم تصلي بعد العشاء، فتدخل معه بنية العشاء، لكن عند التسليم هل تقوم لتصلي الركعات المتبقية أم تسلم معه؟ السؤال واضح؟
جدا واضح. ثاني
السؤال الثاني، أنا الحمد لله نويت أتزوج
ما شاء الله،
ووجدت فتاة ملتزمة متدينة خلوقة، لكن عندما ذهبت لخطبتها وجدتها أنها سبق لها الزواج ولها فتاة، علما أن الزواج لم يدم سوى 3 أشهر، فأنا الآن حائر، هل أتوكل أم أرجع إلى الوراء؟ ما حكم الزواج من المطلقة؟ وأرجو أن تنصحوني في هذا الشيء.
طيب
جزاكم الله خير.
شكرا لك. رنا من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الله
مساكم الله بالخير.
ومساك رنا.
أنا فتاة 16 سنة وحابة أقول لكم كل عام وأنتم بخير. أنا أستفيد من البرنامج مرة كثير، دائما يعني أحب أقول لصاحباتي تفرجوا عليه.
أشكرك يا رانا،
وكل عام وأنتم بخير.
أنا أشكرك.
دخل
الله.
شكرا يا رانا، كل عام وأنتم بخير. محمد من ليبيا.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤال للشيخ.
تفضل.
أحب أستفسر عن أوقات الدعاء في الصلاة والشروط اللي تتوفر في استجابة الدعاء.
طيب، كان هذا يعني معنا في أول الحلقة، لكن نعيده إن شاء الله في على عجالة. شكرا يا محمد. علي من السعودية تفضل. تفضل علي.
حلو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أخوي أنا حافظ 29 جزء، هل أعتبر خاتم القرآن؟ لا
حافظ ولا تقرأ في 29 الآن؟ يعني تسعى من ختم القرآن ولا تسعى من الحفظ؟
29 جزء من القرآن.
طيب
شكرا. لا 29 حفظ.
شكرا لك علي.
والسؤال الثاني، هل تنطبق علي يعني لازم أراجع لأني نسيت أكثر؟
شكرا لك يا علي. حسن من نيوزيلندا تفضل. تفضل يا حسن.
أيوة.
تفضل يا حسن، معك على الهواء.
عندي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
عندي شيخ مسؤول بالله.
تفضل.
عندي الزوجة، الزوجة يعني عندي ممكن يعني تلحق بال ممكن تلحق بالكرسي اللي تانق يعني.
كيف؟ طيب حسن، حسن نرجع إلى مشكلتنا مع متصل ألمانيا قبل 3 أيام، الناس تلومنا على أن أحيانا نقطع الاتصال، مضطرين حتى نحافظ على الوقت البقية. اسمعونا رجاء من التليفون.
التقطت جواب سؤال نجيب عليه إن شاء الله على حسب.
طيب اسمع، جميل أنه التقطت الجواب، لكن أنا كنت ناوي أصلا يمكن أقطع الاتصال. أم ماجد من السعودية تفضلي. تفضلي أم ماجد.
ألو.
أم ماجد على الهواء أنت، تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وانتم بخير.
كل عام وانت طيبة يا ماجد.
لو سمحت ابغى اسال الشيخ سؤال.
تفضلي.
انا مسوية عملية في الثدي قبل شهر، وثلاث مرات اسوي العملية هذه، وفي افرازات بتنزل دالحين من الثدي وليها شوية ريحة، يعني الصلاة واجب ولا والصيوم؟
الافرازات تنزل معك باستمرار يا ام ماجد؟
ايوه، وعامله مزرعه على اساس اخذ مضاد حيوي، بس الحمد لله يعني شويه بدات تقل شويه الايام هذه.
شفاك الله وعافاك.
شكرا يا ماجد.
شكرا.
اكتفينا بهذه الاتصالات، وهي سيل كبير جدا، لكن على اساس انه ما عندي وقت كبير. جمال من المغرب، عندما يدخل المسجد والامام يصلي التراويح وهو يريد صلاه العشاء،
اي يعني فاتته الصلاه. نعم. فإذا دخل مع الإمام بنية الفريضة فإن ذلك جائز، فالقول الراجح أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يؤثر، فيجوز أن تصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة، أو العكس تصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة، وهذا جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه وقصته مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته بقومه. ولكن طبعا إذا أدرك التراويح من أولها فصلى ركعتين وسلم الإمام عليه أن يقوم بعد ذلك، لا يسلم مع الإمام بل يقوم ويأتي بركعتين أخريين حتى يكون أتى بصلاة العشاء التي هي 4 ركعات.
نوى الزواج من فتاة وقد أعجبته لأنه اكتشف فيما بعد أنها قبل أن يدخل بها أنها مطلقة.
والله إذا أعجبتك البنت يا أخي جمال وأنت يعني إن شاء الله اسمك جميل وكلامك عن هذه البنت أنها فتاة ملتزمة وصالحة ومناسبة لك، فأعتقد أنه كونه سبق لها الزواج هذا ما يضر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سأل جابر بن عبد الله وقال له تزوجت؟ قال نعم يا رسول الله. قال بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيب. فسأله لماذا؟ قال حتى تقوم على يعني بيتي وأخواتي ويكون عندها خبرة في شؤون الحياة. فهذه ميزة، فضلا عن أنه الفتاة اللي سبق لها الزواج ربما أنها حصلت على تجربة ولذلك سوف تتمسك بك أكثر لأنه ليس لديها رغبة أن تكرر تجربة الطلاق مرة أخرى مع شخص آخر. يعني
محمد من ليبيا، أوقات الدعاء في الصلاة.
أوقات
الدعاء في الصلاة،
الصلاة فيه 7 مواطن للدعاء في الصلاة. فيه الدعاء بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وفيه الدعاء قبل الركوع كما يكون القنوت أحيانا قبل الركوع، والدعاء بعد الركوع، والدعاء في السجود، والدعاء بين السجدتين، والدعاء في التشهد قبل التشهد الأخير. ولذلك نقول إن يعني ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به من دعاء في حديث جابر رضي الله عنه دعاء الاستخارة المعروف أنه الأولى أن يفعل قبل السلام.
محمد علي من السعودية يحفظ 29 جزءا.
الحمد لله خير وبركة يا محمد، لكن كما قال المتنبي ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. باقي عندك جزء واحد وأنت في شهر رمضان، كمل وحتى تحصل بدلا من الشك على اليقين بإذن الله تعالى.
يشتكي أنه قد نسي جزء كبير منه.
نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها. يعني القرآن فعلا يحتاج إلى تعاهد بقراءته.
حسب نيوزيلندا أنت صد سؤاله في
الموضوع. أظن أنه يسأل عن معاشرة زوجية يعني بين الزوجين، وهذه كثير ما يسأل عنها من الرجال ومن النساء، ونحن نؤثر عدم الدخول في تفاصيل يعني لا ليس من المناسب أن يتحدث الإنسان عنها بشكل محدد ومفصل وسافر، لكننا نقول إن الأصل في العلاقة والمعاشرة بين الزوجين أنها حلال، ولا يستثنى من ذلك إلا الدبر كما ورد في ذلك عدد من الحديث النبوية، وإلا اتيان المرأة في قبلها في حال الحيض كما قال الله سبحانه وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. حتى العلاقة الجنسية تجدها محاطة بمعنى الطهارة ومعنى التوبة ومعنى الإشراق، لأنها ليست شيئا مستقدرا أو مردولا أو مخالفا للفطرة، أو هناك شعور داخلي باستقذاره كما يقع عند يعني بعض من لديهم حالة نفسية، وإنما هو معنى فاضل وشريف، والرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني فعلوا ذلك وتحدثوا عنه وذكروا آدابه وأخلاقه، حتى أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اسم الله تعالى العظيم في بداية العلاقة والمعاشرة.
ماجد يبدو أنك فهمت سؤالها يمكن أفضل مني.
هي تقول أن عندها عملية ثدي 3 مرات، وأنه نتيجة تعاطيها أشياء أو العملية أنه وجد عندها إفرازات معينة، وهذه الإفرازات يعني هل يعني تمنع الصوم أو الصلاة؟ فأقول لا تمنع يا أم ماجد، هذه الإفرازات لا تمنع من الصوم ولا من الصلاة، ولكن تتوقفين عن الصوم والصلاة فقط حال الحيض، وقت الحيض المعروف الذي تعرفينه.
كنا معكم أيها الأخوة والخوات في حلقة عن الدعاء، وهي آخر حلقات هذا الأسبوع، بقي عندي 4 دقائق من الوقت، لكن قبل أن أمضيها معكم وما تحبون وما تنتظرون كل عام أذكر فقط أن هذا الأسبوع كان معنا 6 حلقات، كانت الأولى عن العبادة ثم الحرم، ثم تحدثنا بعد ذلك عن المصحف، ثم تحدثنا في حلقة خاصة عن البر، بعد ذلك حلقة الأمس كانت عن الضمير، وها نحن نختم هذا الأسبوع عن الدعاء. سيكون الأسبوع القادم عن فعالية عقل بدءا من الغد إن شاء الله، سأذكر بنتائج التصويت في آخر الحلقة كيف هو شعار الأسبوع القادم. لكن اليوم يوم الجمعة، ونحن قد قلنا أيضا أن يفترض على المسلم أن يتحرى أوقات الإجابة، ففي آخر ساعة من يوم الجمعة نمضي مع فضيلة الدكتور ودعوات مختارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نحمدك ونشكرك ونثني عليك الخير كله، ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم لك الحمد. وأنت المستعان وعليك التكلان وإليك المشتكى وبك المستغاث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على ما أوليت وما أعطيت على أن بلغتنا رمضان وعلمتنا الكتاب والحكمة وهديتنا إلى الإسلام ورزقتنا وباركت لنا في الأهل والمال والولد والعمر والعمل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المسلمين، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم جنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا ولهم في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وحاضرنا وغائبنا ودنيانا وأخرانا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمها علينا وعليهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم في جنات الخلد. اللهم آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم طهر ألسنتنا من النفاق، وطهر أقوالنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لصالح القول والعمل. اللهم ارحمنا فأنت خير الراحمين، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واغفر لنا وأنت خير الغافرين، وانصرنا وأنت خير الناصرين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارض عنا وأرضنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح يا أرحم الراحمين. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أرحم الراحمين. باسمك العظيم ووجهك الكريم وسلطانك القديم وقدرتك يا حي يا قيوم وسمعك وبصرك وأسمائك الحسنى وصفاتك العليا واسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، وبكل ما توسل إليك به أحد من خلقك من الرسل والأنبياء والملائكة والأصفياء والصديقين والشهداء وأهل الدنيا وأهل الآخرة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أجب دعواتنا وأغث لهفاتنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واجمع شتيتنا، واهد ضالنا، وأصلح أحوالنا، واجمعنا على الحق والهدى، واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وما اختلف به الليل والنهار، واكفنا شر نفوسنا وشر الشيطان وشركه وشر كل ذي شر وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، واجمعنا وإياهم في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. استرنا يا ربي فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، لا إله إلا أنت، ولا تفضحنا بين عبادك. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شح أنفسنا وعلمنا حسن القول وحسن العمل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح عقولنا وأصلح قلوبنا وأصلح جوارحنا واستعملها في طاعتك. اللهم اجعلنا خيرا وبرا للإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين، للقريب والبعيد وللجاري ولابن السبيل، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
اللهم لك الحمد، اللهم آمين، اللهم استجب. شكرا لك فضيلة الدكتور سامي العودة، أشكركم أيها الإخوة والأخوات إنصاتكم وتفاعلكم مع هذا اليوم الذي نرجو إن شاء الله أن ينيل الله بركته وأن يستجيب لنا دعواتنا في آخر هذه الحلقة. كما نشكر لكم أن أمضيتم معنا هذا الأسبوع. الأسبوع القادم بدءا من الغد سيكون عن فعالية عقل، وسنتناول فيه 6 حلقات نستعرضها إن شاء الله بداية الحلقة القادمة. أيضا الأخوة في الإعداد يقول لو تؤجل التصويت للغد ربما كان أفضل. حلقتنا في الغد عن الإبداع، إلى ذلك الحين دمتم بخير والسلام عليكم.
السلام عليكم.